أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأن البرهان الأول الذي أفاده المحقق الإصفهاني على إبطال دعوى أن الملكية عنوان انتزاعي من الحكم التكليفي، وتعرضنا إلى إشكالات السيد الشهيد وناقشنا هذه الإشكالات، وبقي مطلب في هذا الذي ذكره السيد الحائري حفظه الله ورعاه. قال أنه لو ثبت كلام السيد الشهيد هنا، لو ثبت هنا، لكان هذا موجبا لإبطال الدليل الثاني الذي ذكره الإصفهاني في إبطال أن الملكية عرض مقولي. وقد بينا بالأمس الربط بين بحث العرض المقولي وبين دعوى الانتزاع من المالك، وقلنا أنه لو فرضنا أننا استطعنا، دقق في البحث، لو فرضنا أننا استطعنا أن ننتزع عنوانا من المالك يحتاج إلى مصحح انتزاع، فلو كان مصحح الانتزاع هو جواز التصرف، فمصحح الانتزاع جواز التصرف، ومن خلال هذا المصحح نستطيع أن ننتزع عنوان الملكية من المالك، وهو منشأ الانتزاع. إذا كان مصحح الانتزاع هو حكم تكليفي وهو جواز التصرف، فمن الواضح أن مصحح الانتزاع يختلف باختلاف الأنظار، فمعتبر يعتبر جواز تصرف، معتبر لا يعتبر جواز التصرف. فمن حاز النفط الذي هو بتي تخومي أرضي داره، بعض المقننين يعتبرون جواز التصرف لمن وصل إلى البئر في تخوم الأرض التي يسكنها، وببركة أنه اعتبر جواز التصرف صار مصحح انتزاع لهذا المحيز، فننتزع عنوان الملكية. وهناك معتبر آخر لا يعتبر جواز التصرف لمن وجد وحاز النفط في تخوم أرضه، ويقول هو لا يملك ما تحت أرضه بمسافات بعيدة. في إنهم بحث أن الإنسان هل يملك ما فوقه وما تحته، حتى لو امتد الفوق وامتد التحت؟ فأنا الآن إذا أملك البيت أملك السقف اللي في البيت فوق الهواء، فأمنع الطائرات أن تزول حول داري. فإذا اختلفنا واختلفوا في جواز التصرف وعدم جواز التصرف، سيحصل هناك اختلاف في العناوين الانتزاعية. قد يتحقق انتزاع العنوان على نظار، قد لا يتحقق انتزاع العنوان على نظار. وبناء على هذا يا شيخ إبراهيم، لا مانع أن نلتزم أن الملكية عنوان منتزع ويختلف باختلاف الاعتبارات. وقلنا ما هو منشأ الانتزاع أو ما هو مصحح الانتزاع؟ الحيفية، والحيفية الموجودة في الخارج التي هي مصحح الانتزاع كما ذكرناه أمس عبارة عن الأعراض، ما يكون من قبيل المقولة العرضية التي دخلناها في الأعراض النسبية. فلو تم كلام السيد الشهيد هنا لا مانع أن نلتزم بأن الملكية مقولة عرضية، لكن معرض متأصل، عرض انتزاعي. قلنا أمس أن كلام الإصفهاني هناك يشمل الأعراض الانتزاعية كما شرحنا بالأمس. فلقائل أن يقول لو تم كلام السيد الشهيد هنا، لو تم، وهو أن جواز التصرف مصحح الانتزاع اختلف حصول العنوان الانتزاعي، فيكون العنوان الانتزاعي مما يختلف باختلاف الأنظار. واضح شيخ إبراهيم؟ ويكون العرض الانتزاعي المنتزع مما يختلف باختلاف الأنظار، مع أنه الإصفهاني كان يقول أن الأمور الحقيقية المتأصلة والانتزاعية كالفوقية للسقف لا تختلف باختلاف الأنظار. لو تم، ولكن قلنا كلامه غير تام. في وين؟ في المقام. بينا بالأمس أن كلام السيد الشهيد من دعوى أن جواز التصرف هو عبارة عن حيثية مصححة للانتزاع غير صحيح، وذكرنا بالأمس أن مصحح الانتزاع حيثية واقعية قائمة بالمنشأ لا أمر اعتباري. الأمر اعتباري قلنا وين موجود؟ في وعاء الاعتبار. فيستحيل أن يكون منشأ الانتزاع الفلسفي حكم اعتباري وهو جواز التصرف، فجواز التصرف حكم صادر من المقنن في وعاء الاعتبار، وليس هي حيثية قائمة بالمصاحب المال أو المحيز حتى تكون مصحح انتزاع، حيث قلنا أن مصحح الانتزاع حينما شرحنا كلام الإصفهاني مصحح الانتزاع ملاك الانتزاع لا بد أن يكون حيثية واقعية موجودة في منشأ الانتزاع. واضح. ومن هنا أنكرنا أن الأحكام التكليفية تكون مصحح انتزاع ولا منشأ انتزاع، فلا يصلح الحكم التكليفي لا منشأ انتزاع ولا مصحح انتزاع. هذا المطلب الذي ذكره في آخر هذا البحث. الإشكال الثالث الذي ذكره السيد الشهيد، وين كلامنا؟ لا تضيع كلامنا. كل مرة نكرر نذكر لكم الخارطة، خارطة الطريق يقولون، كل مرة نكرر نقول محل بحثنا أن الإصفهاني يريد أن يبطل أن الملكية منتزعة من الأحكام التكليفية، وذكر لذلك دليلين. إحنا الآن في الدليل الأول لكلامه، وهو أنه لو كان الحكم التكليفي منشأ الانتزاع للزم صدق العنوان الانتزاعي على المنشأ. الآية التي ذكرها من؟ الإصفهاني، آية الإصفهاني، وبينا دليلها. ولا يصح أن نقول جواز التصرف ملك أو مالك أو مملوك، فلا تصدق العناوين الاشتقاقية على جواز التصرف، فجواز التصرف ليس هو منشأ كلامنا. إحنا أورد عليه أولا وثانيا وثالثا. ثالثا يقول من يقول بأن الملكية منتزعة من جواز التصرف كالشيخ الأعظم، لا يقصد من ذلك الانتزاع الفلسفي، بل يقصد من ذلك الجعل التبعي. بيان ذلك أننا ذكرنا في مطلع البحث أن الانتزاع يطلق على معان ثلاثة: الانتزاع الفلسفي، الانتزاع القانوني اللي هو الرمزية، والجعل التبعي. يقول السيد الشهيد: من يقول بأن الملكية منتزعة من الأحكام التكليفية ما يقصد الانتزاع الفلسفي يا شيخنا الإصفهاني، حتى تقول ما هي ضابطة الانتزاع الفلسفي، وهالضابطة ما تنطبق إلا في الواقعيات، ما تنطبق في غير الأمور الواقعية. كلامي واضح إن شاء الله؟ بل هو مراده الجعل التبعي. شنو معنى الجعل التبعي؟ نظير من يرى جعل الشرطية والمانعية والجزئية والسببية والمسببية. فهناك مسلك يقول الشرطية صحيح عنوان انتزاعي، قصدنا من أن الشرطية عنوان انتزاعي أنها مجعولة بالجعل التبعي، فصدر من المقنن جعلان طوليان، الثاني متوقف على الأول، هذا الثاني متوقف على الأول يسمونه جعل تبعي. فالمولى جعل أولا الأمر بالمركب، ثم في طول ذلك جعل الجزئية لفاتحة الكتاب، الجزئية لجلسة الاستراحة، الشرطية للطمأنينة، المانعية للقهقهة. وهذا معنى الجعل التبعي. هنا أيضا في الملكية والزوجية وغيرها من الأحكام الوضعية كالسببية والشرطية، قصده أن المقنن والجاعل جعل جواز التصرف لمن حاز وبعض الأحكام، ثم في طول هذه الأحكام قال: جعلت الملكية للمحيز، جعلت الزوجية لمن أنشأ الإيجاب والقبول. فهذا جعل تبعي، وهذا معنى الانتزاعي، الجعل التبعي لا بمعنى الانتزاع الفلسفي حتى تطبق قوانين أن العنوان الانتزاعي هل يصدق على منشأ الانتزاع أو لا يصدق على منشأ الانتزاع. قصده بالجعل التبعي. لا مو بس ملازمة عقلية، لا، قول أنا المقنن صدر مني شيئين، صدر مني أولا أمر بمركب، ثم صدر مني جزئية الفاتحة. ما أقدر أجعل جزئية الفاتحة إذا ما في مركب، لسان لا يعقل أن أجعل جزئية لشيء ما لم يوجد مركب. ملازم ما لنا خلاص، جعل هناك جعل صدر من المولى، وهو جعل الجزئية لفاتحة الكتاب. إذا تغض النظر عن الجزئية تقول هذا لازم عقلي، لازم جعل المركب أن العقل يقول هذا جزء ويثبت الجزء، هذه لوازم عقلية. نحن لا نلاحظ اللوازم العقلية، نلاحظ أن الشارع اعتبر الجزئية لفاتحة الكتاب. هذا هو. فإذا كلامك أيها الإصفهاني خارج عن محل البحث، لا يبطل الانتزاعية بالمعنى الجعل التبعي، يبطل الانتزاعية بمعنى الانتزاع الفلسفي. إذن هناك احتمال مقصود الشيخ وغيره الجعل التبعي، ويدعي أن الملكية منتزعة من الحكم التكليفي، معنى الانتزاع التبعي بمعنى الجعل التبعي، وأنت لم تبطل فكرة الجعل التبعي، أنكرت أو أبطلت فكرة الانتزاع الفلسفي. واضح إشكال السيد الشهيد؟ قال: وثالثا أن من يقول بكون الملكية منتزعة من جواز التصرف لا يقصد بذلك الانتزاع الفلسفي، يعني ما يفترض أن هناك حيثية واقعية قائمة بالمنشأ هي مصححة الانتزاع ولاحظناها وانتزعنا، هذا مو مسألة مثل السقف الفوق بالنسبة إلى السقف، وهو انتزاع مفهوم كامن في شيء من ذلك الشيء، كانتزاع مفهوم السقف من بل مفهوم الفوق استغفر الله في السقف، وإنما المقصود به كونها مجعولة ومعتبرة، مجعولة يعني فيها اعتبارية في طول جعل الحكم التكليفي وبلحاظه، فهو في الحقيقة أمر اعتباري ومجعول بالجعل الاعتباري. هذا الإشكال الذي ذكره السيد الشهيد على الإصفهاني خروج عن محل البحث، كل مرة نكرر هذا المطلب. الإصفهاني يقول أنا أناقش الآن حزة حاضر الآن فعلا نناقش من يدعي أن الملكية منتزعة من الحكم التكليفي، ويقول أن الملكية ما شمت رائحة الجعل، لا الجعل الاستقلالي ولا الجعل التبعي. لا نتكلم مع من يدعي أن الملكية اعتبارية، لأن الجعل اعتبار فهي اعتبارية. أنا الآن ما أناقش دعوة الاعتبار، أناقش دعوة الانتزاع. ففرضوا من يقول ما العلاقة يقول أو ما يقول، أنا قاعد أتكلم عن أشق، أنا مهندس قاعد أشقق لك الاحتمالات، يقول الإصفهاني غض النظر في قائل ما في قائل، أنا مهندس جاي أخر لك أنه لو واحد جاء وقال لنا أن الملكية منتزعة وموجود في كلمات العلماء أن الملكية منتزعة من الحكم التكليفي، بل أن الشيخ الأعظم ظاهر كلماته إنكار الجعل التبعي، ماكو جعل تبعي يا شيخنا الجليل. يقول الملكية مجعولة غير مجعولة أصلا، ما شمت رائحة الجعل، ما شمت رائحة الجعل، مو مجعولة أصلا لا بالجعل الاستقلالي ولا بالجعل التبعي. هذا كلام الشيخ الأعظم. فالشيخ الأعظم يتكلم على فرضية أن الحكم ما صدر من المولى جعلان طوليان كما تقولون فهي مجعولة ومعتبرة. الشيخ العظم ما يقول أن الأحكام الملكية مجعولة بالجعل التبعي. فتفسيرك، فأولا يرد عليك أنه الآن كلام الإصفهاني يتكلم ما لا يضاق بالأقوال، يتكلم أنه لو واحد جاء وقال أن الملكية منتزعة كيف تجيبونه؟ هذا كلام. ثانيا إذا جئنا إلى واقع المطلب الأصولي، من يقول أن الملكية تنتزع من الأحكام التكليفية لا يقصد الجعل التبعي، يقصد أنه انتزاع محض، وأن الملكية كالجزئية والشرطية والمانعية غير مجعولة كما ذهب المشهور في الجزئية حتى بالجعل التبعي، حيث إن المشهور قالوا أنه الجزئية والشرطية والمانعية كلها غير مجعولة بالجعل التبعي فضلا عن الجعل الاستقلالي. الشيخ الأعظم يقول حتى هذا في الزوجية وفي الملكية ما مجعولة أصلا، ما شمت رائحة الجعل.
لغو، جعلوها لغو. يقول شيخ العظام درسنا في الحلقة الثالثة جعلها لغو، واضح شيخنا؟ فكيف تقول أن من يقول بكون الملكية منتزعة لا يقصد بذلك الانتزاع، وإنما يقصد أنها مجعولة ومعتبرة في طول جعل حكم تكليفي؟ هذا خلاف الواقع الأصولي في اللغوية، واللغوية معناها أنها مو مجعولة أصلا، وجاء المصحح هي المجعول التبعي، هو اللي مصحح مال الجعل التبعي وهو لأجل التنظيم وكذا. فما ذكره هنا غير تام، تام خروج عن محل البحث أولا، وثانيا خلاف الواقع الأصولي، وأن من ينكر أنه من يقول انتزاعية ما يقصد الجعل التبعي. وقد أطال في العبائر ها هنا السيد الكاظم حفظه الله، سيد كاظم الحي، هذا لب المطلب. نعم. الآن شوف، أقول، هو يقول مو أنا أقول، ويقول أقول، واحد مرة قالوا ليه أنت استأجروا أن يؤذن في حلب في الشام يعطونا أجرة، هو مو مسلم طلع ما يقول، قال أهل حلب يشهدون أن محمد رسول الله. قال وش قاعد يقول هذا؟ ما يشبه، مو يقول أشهد، قال أنا تستأجرتموني وهذا أنا أقوم مقامكم مؤذن، أهل حلب يشهدون، أنتم لا تشهدون. دخلها في الأذان. أقول إن هذا الإشكال الأخير، ماذا تقصد به؟ لو قصد به تفسير انتزاعية الملك، يعني يريد يدعي أن معنى الانتزاعية هي أنه مجعول ومعتبر، بمعنى جعله بجعل قصد مستقل هنا، يعني شم رائحة الجعل في طول جعل نهر، فصدر من المولى جعلان، جعل رقم واحد وجعل رقم اثنين، غايته أن الثاني مع كونه مستقل عن الأول لكنه في طول، في طول مستقل بلحظ أن هذا اعتبار وهذا اعتبار، ولكن لا يتحقق من المولى الاعتبار الثاني إلا في طول الاعتبار الأول، بمعنى جعله بجعل مستقل اللي سمينا الجعل التبعي، إحنا هو هذا مصطلح الجعل التبعي، ولكن في طول جعل آخر وهو جعل الحكم التكليفي وبلحاظه. فلو تم هذا الإشكال، يقول هذا لو تم الإشكال يرد على البرهان الأول أيضا من برهاني عدم انتزاع الملك. هذا البرهان الأول في مناقشة السيد الشهيد، وهو البرهان الثاني في عرض كلام المحقق لما وصلنا إليه. يقول هذا الكلام إلى نفس الجواب المفروض تذكره سيدنا الشهيد فيما سيأتي، احنا ما ذكرنا ما سيأتي، وإذا ذكرنا ما يأتي بين أنه إشكال السيد الشهيد الثالث الذي ذكره على البرهان الأول للإصفهاني أيضا لو تم، لكنه لا يتم، لو حرف امتناع لامتناع، لو فلو هذا يأتي يقول يعني لو إذا هذا كلامك تام ليش ما ذكرت قبل قليل عندما ناقشت البرهان الثاني لكلام الإصفهاني؟ لو تم هذا الإشكال يرد على البرهان الأول أيضا كذا، ما لنا علاقة الآن يرد أو ما يرد، ولكن من المستبعد جدا أن يكون مقصود، هو ذكر الإشكال الثاني، احنا ذكرنا إشكالين، أولا بغض النظر عن ما هو مقصود قال، احنا ما نتكلم الأصفهاني، ما نتكلم يا قائل، ما ادعى شيء، قال لو جاء شخص وقال لكم أن الملكية منتزعة من الحكم التكليفي كيف نجيبه؟ هذا جواب بحث ثاني، الشيخ العظام وبعضهم يقولون هذا بحث ثاني، نعم يقولون مشهور الآخوند وتلامذة الشيخ فهموا من كلام الشيخ أنه ينكر أصل الجعل، ينكر جعل، جعل الأحكام الوضعية طرا ما شمت رائحة الجعل، حتى الجعل التهكي تبع يقول لاغو أصلاً لاغو هذا صدوره من المولى لاغو هذا الجعل لاغو. ولكن من المستبعد جدا أن يكون مقصود من يقول بانتزاع. وهو نفس السيد شيخ في الأصول في بحث الأحكام الوضعية في الحلقة الثالثة فسر كلام الشيخ بمعنى لم يشم رائحة الجعل أصلا ماكو جعل. هو نفس السيد علمنا في الحلقة الثالثة وذكر هذا في بحث استصحاب الأحكام الوضعية في الأصول خصوصا في المباحث أزيد من البحوث بحث هذا المطلب استصحاب الأحكام الوضعية وتقسيم الأحكام الوضعية موجود في المباحث ما موجود في البحوث بالتفصيل. متأخرة نعم. قال ولكن من المستبعد جدا أن يكون مقصود من يقول بانتزاعية الملك هذا المعنى إذ لا يتحصل معنى فني للبحث والخلاف حول الملكية المجعولة بجعل مستقل في أنها هل جعلت بلحاظ الحكم التكليفي أو جعلت بقطع النظر عنه. أما لو كان المقصود بهذا الإشكال الأخير تفسير انتزاعية الملك بمعنى كونه يعني اللي بيقول ترى أصلا ما في جائل يقصد إذا كان يقصد من هذا المطلب هنا أصلا ماكو جعل لا يوجد جعل للملكية ومقصوده من الانتزاعية عدم وجود جعل وأن هذا الجعل لو قل جعل مجازي بيرجع إلى إشكال رجعنا إلى الانتزاع الفلسفي مو شيء آخر. إنكار الجعل أن ما في جعل أصلا صدر من المولى إنما نعبر جعل من باب الجعل بالمجاز وإلا ما في جعل رجعنا إلى أي مسألة الانتزاع الفلسفي. فهذا رجوع إلى المطلب السابق والنقاش والنقاش لكن هذا مو مقصوده الظاهر أن مقصوده جعل تبعي معتبر في طول جعل الحكم التكليفي ما يقصد هذا. أما لو كان المقصود بهذا الإشكال الأخير تفسير انتزاعية الملك بمعنى كونه مجعولا جعلا تبعيا ويكون يعني ما في إلا جعل واحد ويكون الجعل الأصلي والمستقل عبارة عن جعل الحكم التكليفي وما عندك جعل آخر هذا جعل تجعل عرضي لأن التبعي تارة يطلق ويقصد منه الجعل العرضي يعني الجعل المجازي فيقال أن العنوان الشرطية مجعولة بالجعل العرضي مع أنه مو مجعولة الشرطية الشرطية والجزئية والمانعية مجعولة بالجعل العرض يعبرون جعل تبعي لأنه مو فلسفة نفرق بين التبع وبين عرض إذا يقصد هذا المعنى أنا أرجع للانتزاع الفلسفي فهذا لا يخالف أصل الانتزاع الفلسفي. غاية ما هناك أن يقال ليس بالضرورة كون الجعل الأصلي هو منشأ الانتزاع بل أن الجعل الأصلي لشنه لمصحح الانتزاع وهو جواز التصرف وجواز التصرف عند السيد الشهيد من شاء له مصحح مصحح لا من لا من شاء كما بينا بالأمس. ويكفي في التبعية كونه سببا للانتزاع وكون من شاء الانتزاع هو المالك وهذا رجوع إلى الوجهين السابقين ما في مطلب جديد. هذا تمام الكلام في البرهان الأول وهو كلام تام. الإصفهاني كلامه مسمار في لوح واضح. البرهان الثاني يقول الإصفهاني بأن الملكية لو كانت منتزعة من جواز التصرف من الحكم التكليفي وهو جواز التصرف لكان لازم ذلك عدم انفكاك الملكية عن هذا الحكم التكليفي لأن هي منشأه انتزاعه ولا بد أن يكون منشأ الانتزاع موجود حتى يتحقق العنوان الانتزاعي لأن العنوان الانتزاعي مسبب ومترشح ومرتبط وتابع إلى منشأ الانتزاع
فإذا كان منشأ الانتزاع الحكم التكليفي، أي حكم تفترضه؟ إحنا ما بنعور رأسنا بعد إياك نقول لك جواز التصرف، حتى تقول لا أنا ما أقصد جواز التصرف، أقصد ذاك الحكم. لا، مسألة عامة. لو كانت الملكية منتزعة من الحكم التكليفي الذي هو المنشأ كجواز التصرف مثلاً، يلزم من ذلك أنه لا تثبت الملكية حين عدم وجود الحكم التكليفي، مع أنه بلا إشكال عند المرتكزات العقلائية وأرباب النزاع يعترفون بذلك، أنه المجنون إذا مات والده حصلت ملكية الإرث للمجنون. أكو ملكية وأكو ملكية؟ أكو ملكية للمجنون. لو فرضنا أن المجنون أجرى وليه مثلا العقد البيعي على مال المجنون، ملك المجنون. وكذا بالنسبة إلى الصغير، الصغير ما في أحكام تكليفية على الصغير، فلو حاز الصغير ملك لو ما ملك؟ ملك، من حاز ملك. لو أحيى الصغير شيء ملك، لو أهدي إليه شيء وقبله أو قبل وليه ملك، صار الصغير ملك، صار الصغير شنو؟ ملك. إذن مع أنه في الصغير في المجنون ماكو أحكام تكليفية، فهنا وقد تنتفي بعض الأحكام التكليفية، نعم، عن السفيه أيضا لو كبنيتم كما يظهر من كلامهم أن الحكم التكليفي هو جواز التصرف كما يرد في كلمات الشيخ الأعظم، في السفيه أو المفلس المحجور عليه الذي في مقتضي بس وجود مانع، قصدي مقتضي يعني البلوغ والعقل، في السفيه وفي المفلس الذي استغرق دينه ماله، مستغرق ماله دين زين، استغرق لا استغرق دينه ماله، الدين هو اللي استغرق مو المال هو الذي استغرق، هذا المفلس مسكين مالك لو مو مالك؟ مالك بس ما يجوز يتصرف، فهذا كاشف بعضها مطلقا في المجنون وفي الصغير ما في أحكام تكليفية عن المجنون والصغير، وفي المفلس والسفيه في بعض الأحكام التي مظنت منشأ الانتزاع وهي مثل جواز التصرف. إذن والسيد الخوي ذكر أيضا إضافة على ذلك، النسبة بين جواز التصرف والملكية العموم والخصوص من وجه، قد يجوز لي التصرف وأنا مو مالك كما لو أبيح لي التصرف في الدار. محقق الإصفهاني جابها من طرف أنه ما عندنا حكم تكليفي بس أكو ملكية، بالعكس قد يوجد حكم تكليفي بس لا توجد ملكية، كما لو جاز لي أن أتصرف في الدار المباحة في الموقوفات العامة، أنا ما أملك الموقوف، الوقف لا يملك ولكن يجوز لي أن أتصرف، فجواز التصرف لا يصلح أن يكون منشأ لانتزاع الملكية، لأن النسبة بينهم وبين الملكية العموم والخصوص من وجه. هذا النكتة أضافة السيد الخوي هو السيد محقق الإصفهاني، مركز على أنه عندنا ملكية لكن لا يوجد حكم تكليفي. السيد الخوي يقول أيضا بالعكس، قد يوجد عندنا حكم تكليفي ولا توجد ملكية كجواز التصرف. الإصفهاني أعرض عن هذا لعله يجي واحد يقول لا مو 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 الجواز التصرف، يدور له حكم يختص فقط للمالك كالاختصاص الابتدائي اللي عبرنا عنه أمس، الاختصاص الابتدائي مو ثابت إلا إلى
ما إلى المالك، وإن كان هذا أيضا محل إشكال. خب يجوز له أن يتصرف، بس الاختصاص، عنوان الاختصاص قد يكون فيه خصوصية. المهم مو مشكلة في هذه الحيثية، ما نركز على الحيثية. هذا هو بلي البرهان الثاني الذي ذكره أصفهاني، صفحة 17. قال الثاني أن الملكية قد تكون من دون ثبوت للحكم التكليفي الذي يفترض منشأ لانتزاعها، وهو جواز، مو خصوص جواز التصرف، أي حكم تكليفي. ولهذا هو ركز على المجنون الذي ما في حكم أي تكليفي في المجنون، عن السفيه لا أنصف، عن الصغير ما في حكم تكليفي. وأما إلى جواز التصرف اللي هو مظنة، يأتي مسألة السفيه، يأتي مسألة المفلس، كما في المحجور لصغر أو جنون أو سفه أو فلس. السيد الخوي قبل هذا الكلام، قال خوش كلام، لكن السيد الشهيد بعد بناء كل مران نجيبه يشغل عليه، ما ظل مطلب جبناه إلا أشكال عليه، وذهنه وقاد، يعني ذهنه وقال من دخلنا هالكتاب إلى الآن كل إشكالات على الإصفهاني. خب السيد الشهيد أشكل على هذا بأنه في صفحة 22، نقل المناقشة في صفحة 22 وذكر عدة إشكالات. من هذه الإشكالات التي ذكرها هو أن الحكم تارة يأتي حكم فعلي، نعم بتي، وحكم فعلي مشروط، وحكم تقديري. أحكام عندنا أسنخ ثلاثة من الأحكام، وهذا استفاد منه في بحث استصحاب التعليقي، في بحث الاستصحاب التعليقي استفاد من هذه النكتة، وسيأتي إن شاء الله عرضها وربطها بما ذكره في عدة موارد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.